فلهذا لا نعتدي على أحد مشركا كان أو مؤمنا. إذا كان الكافر ما نعتدي عليه، نعتدي على مؤمن نعتدي ولا لا؟ هم يذبحون فيه، يأكلون لحومهم. يا شيخ ما عرفوا الله ولا آمنوا، الإيمان المطلوب أمؤمن ويقتل أخاه، أمؤمن ويسلب مال أخيه، أمؤمن ويروع أخاه المؤمن. والرسول يقول المسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كل المسلم على المسلم حرام، ما في جزء حلال، دمه عرضه ماله. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هيا ما نستطيع، تعاونوا يا عباد الله أيها المؤمنون على البر والتقوى، ما نستطيع، ما في تعاون. يوجد تعاون بين المؤمنين؟ إذ عصينا ربنا ولا لا؟ وتعاونوا على ماذا؟ على الخير وفعله، وعلى تقوى الله باجتناب ما حرم الله وفعل ما أمر الله. والذي يلهم هذه يسعد في الدارين. الذي يأتي البر وينشر بين الناس ويتقي الله عز وجل سعيدا وكمل في الحياتين معا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إياكم أن تتعاونوا على فعل الذنوب والآثام كما بينا، هذا يستورد كذا وهذا ينشو كذا وهذا يعمل كذا. والعدوان الاعتداء، اعتدى أحد على أحد نوقف عند حده، نقف إلى جنب المعتدى عليه حتى نرفع العداء عنه. وأخيرا يقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إي والله لشديد العقاب، ما ذقنا عقابه وإلا لا؟ أما أذل الله المسلمين وسلط عليهم الكافرين فاستعمروهم واستغلوهم واستعبدوهم وأذلوهم وأهانوهم، فعل وإلا ما فعل؟ شديد العقاب وإلا لا؟ وكل مؤمن ومؤمنة يخرج عن طاعة الله يعذبه الله ويذيقه عذابه في الدنيا قبل الآخرة. واتقوا الله، لا تخرجوا عن طاعته، فإنه تعالى شديد، إذا عاقب عقابه قاسي وشديد. هاتان الآيتان هيا نسمع ما جاء فيهما في الشرح في التفسير، ثم نقرأ نتائج ذلك وعباره إن شاء الله. اسمعوا، قال معنى الآيتين ينادي، من هذا؟ الله ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بي وبرسولي وبوعدي وبوعيدي أوفوا بالعقود فلا تحلوها وبالعهود فلا تنكثوها، فلا تتركوا واجبا ولا ترتكبوا منهيا، ولا تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما. أحللت لكم بهيمة الأنعام هي أحللت لكم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، وهي الآتية في آية حرمت عليكم الميت والدم كما سمعتم، فلا تحرموها، تلك التي أحللتها لكم فلا تحرموها، وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوا أي لا تصيدوا، وسلموا الأمر لي فلا تنازعوا فيما أحل وأحرم فإني أحكم ما يريد. هذا ما تضمنته الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أما الآية الثانية فقد تضمنت أحكاما بعضها نسخ العمل به كما علمتم، وبعضها محكم يعمل به إلى يوم الدين. فمن المحكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهى وحرم، فلا تستحل بترك واجب ولا بفعل محرم. ومن ذلك مناسك الحج والعمرة كلها شعائر. ومن المنسوخ الشهر الحرام، فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم نسخ بقول الله تعالى قاتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. قال ومن المنسوخ أيضا هدي المشركين وقلائدهم، والمشركون أنفسهم أيضا فلا يسمح لهم بدخول الحرم ولا يقبل منهم هدي ولا يجيرهم من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر الحرم، ولو تقلدوا شجر الحرم كله ما ينفعهم الآن. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج، والمراد بالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضا الله تعالى ليبارك له في أرزاقهم ويحفظ حياتهم. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا خطاب للمؤمنين، أذن لهم في الاصطياد الذي كان محرما وهم محرمون، أذن لهم فيه بعد تحللهم من إحرامهم. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم بغض قوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله تعالى لهم فيه، وهو قتالهم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى بالتعاون على البر والتقوى، أي على أداء الواجبات والفضائل وترك المحرمات والرذائل، ونهاهم عن التعاون عن ضدها، فقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما كانت التقوى تعم الدين كله فعلا وتركا أمرهم بها، فقال واتقوا الله أي بالإيمان به ورسوله وبطاعتهما في الفعل والترك، وحذرهم من إهمال أمره بقوله إن الله شديد العقاب فاحذروه بتقواه عز وجل. الآن أرجو أن يكون أكثر السامعين والسامعات فهموا معنى هذه الآيات وهم مستعدون للتطبيق والعمل إن شاء الله. إننا عاملون قولوا. هيا نستنبط هدايات من هذه الآية من هاتين الآيتين. تأملوا. قال هداية الآيتين من هداية الآيتين: أولا وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد وأخيه العبد لشمول الآية لذلك. فهمتم هذه الهداية؟ مما دلت عليه الآية الأولى وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العباد والمحافظة على العقود التي بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبينا هذا في كل العقود. ثانيا إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها، دلت الآية على هذا ولنا. إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميت منها. ثالثا تحريم الصيد في حال الإحرام، كذا ولنا، تحريم الصيد في حال الإحرام، المحرم لا يصيد، وحليته بعد التحلل من الإحرام، وهو صيد البر لا البحر، أما صيد البحر مأذون فيه من قبل، أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. الصيد الذي حرم في الإحرام وأحل بعد الإحرام هو صيد البر لا البحر. رابعا وجوب احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه وتركا لما وجب تركه. وقد قلت لكم حتى في الأكل والشرب، حتى في الركوب والهبوط، إذا ركبت تقول بسم الله وإلا لا، سبحان الذي سخر لنا هذا، إذا ما تترك هذه الشعيرة وتنساه وتغفلها. وجوب احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه وترك لما وجب تركه. حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله الغيبة لا تغتاب، كل علامات الدين وإلا لا، المحرمات من حرمها؟ الله. لماذا حرمها؟ لضررها وإلا لا؟ إذن فيجب إذن تركها وهي من شعائر الدين. خامسا حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر، حرمة الاعتداء على الغير مطلقا حتى ولو كان المعتدى عليه كافر، أو يجوز الاعتداء على الكافر. بالنسبة إلى المؤمنين لا يحل لهم أن يعتدوا على يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا لا اعتداء أبدا، فإن اعتدى عليهم فحينئذ أذن الله لهم فاعتدوا عليهم. أما أنك المؤمن الرباني الولي تهبط هبوط الكلاب والحيات وتؤذي هذا الإنسان، هذا ليس من شأن المؤمنين. أما هو نعم هابط كافر ميت قد يعتدي، أما أنت لا، أنت إمام وسيد. حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر من الناس، والكافر كالكافر. سادسا وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين وحرمة التعاون على المساس به. وجوب التعاون بين المؤمنين على ماذا؟ على إقامة الدين، وحرمة التعاون على المساس بالدين وإزهاقه وإبطاله وإسقاطه. من أين أخذنا هذه الهداية؟
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
معاشر المؤمنين، هذه الآيات ما للمسلمين ما يقرؤونها، دلونا، لأنهم مشغولون بالقراءة على الموتى والأموات، يقرؤون عليهم ياسين والكهف والملك والواقعة، ما يقرؤون عليهم هذه الآيات. من صرفهم عن قراءة القرآن؟
العدو.
هل تعرفون عن هذا العدو وعن شكله؟ قالوا ما نعرف. لما ما تعرف؟
العدو المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء تعاونوا على إسقاط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حملهم على هذا الحسد، لما هذه الأمة تكمل وتسعد ونحن نهبط ونخسر؟ لما هذه تفوز برضا الله في دار السلام ونحن نشقى في عذاب النار؟ فعزموا على أن ينزلون ويهبطون من سماء علانا إلى الأرض حتى أصبحنا مثلهم، ولما ساويناهم راكبوا على ظهورنا، وما زال العالم الإسلامي في غفلته. هل يتدارس المؤمنون مثل هذه الآيات؟ الجواب لا. وعندي كلمة أخرى، رسالة كتبناها وقرأناها على الحاضرين، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة الإسلام علماء وحكام، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أي المسؤولين في أمة الإسلام حال كونهم من العلماء والحكام، ووزعت هذه الرسالة، وإلى الآن ما أخذها عالم وقدمها إلى حاكمه، ولا أخذها عالم وجمع أهل قريته ليأخذهم بتلك التعاليم الربانية فيكملوا ويسعدوا. والله العظيم، تبهتم؟ رسالة رسمت فيها خطة النجاة والخلاص من هذه المحنة، النجاة من هذا الهبوط والسقوط، ليتحقق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتتحقق تقوى الله عز وجل. فوالله كما قلت لكم، ما في عالم رفع إلى وزيره أو إلى حاكمه، ولا عالم قرأ وقال أنا أبدأ في قريته في جبل وإلا في سهل، وجمع أهل القرية نساء ورجالا وأخذ يعلمهم الكتاب والحكمة ليزكوا وتطيب نفوسهم ويتآخون ويتحابون، ما فيه. فلهذا نبكي أو نضحك، ما أجدان البكاء فكيف يجدين الضحك، ولكن البكاء خير، لعل يثيبنا على آلامنا في نفوسنا. والله تعالى أسأل أن يحيي موتانا وأن يوقظ نائمينا وأن يجمع متفرقينا وأن يعود بنا إلى صراط مستقيم. حقق اللهم لنا ذلك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، ودرسنا منها آيتين يوم أمس. هل تذكرون ما احتوت عليه الآيتان من أحكام شرعية؟ تأملوا. أولا، وجوب الوفاء بالعهود والعقود، عقود إيجار أو بيع أو شراء، أو عقود نكاح أو طلاق، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثانيا إعلان الله تعالى لنا عن حليته لنا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ذي منته وعطيته فله الحمد وله الشكر، إذ قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم استثنى عز وجل 10 من المحرمات فقال إلا ما يتلى عليكم، وهو موضوع درسنا اليوم، حرمت عليكم الميتة إلى آخر ما جاء في تلك الآية. ماذا عرفنا غير إلا ما وما أهل؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. فأعلمنا أنه لا يحل لمحرم أن يصيد وهو محرم ولو كان خارج المملكة، أحرم في القدس أو في غيرها بحج أو عمرة، بمجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك حرم عليه أن يصيد. الغزلان كالأرانب كالطير ككل صيد، اللهم إلا صيد البحر. إذا أحرم في السفينة ورأى أن يلقي بشبكه في البحر ليصيد له ذلك أذن الله فيه. أما صيد البر حتى الأرانب حتى اليرابع، المحرم لا يحل له أن يصيد صيد البر، إذ قال غير محلي الصيد، لا تحل الصيد فإنه حرام وأنتم حرم. هذه الجملة والحال أنكم محرمون، حرم بمعنى محرمين، أنت حرام وهؤلاء حرم. ثم ماذا أعلمنا؟ أعلمنا أن له الحق في أن يحل أو يحرم، لا أحد له في ذلك حق، هو الخالق وهو المالك وهو العليم بما يحتاج إليه خلقه، بما ينفع ويضر، أما غيره كيف يحل أو يحرم؟ إياك أن تعترض على الله فإنه الكفر، إذ قال وإن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد أن يحكم، وليس لغير الله ذلك. لماذا؟ أولا لأنه الجبار القهار بيده كل شيء، ثانيا لأنه المالك، المالك يسمح ولا يسمح بما يريد، ثالثا عليم بمنافع الناس ومضارهم، حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم جاء النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، حرام على مؤمن أو مؤمنة أن يحل شعيرة من شعائر الله، إن كانت واجبة لا يحل أن يتركها أو يأذن بتركها، وإن كانت محرمة لا يحل أن يفعلها أو يأذن في فعلها، إذ كل العبادات علامات على عبادة الله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله، وقوله ولا الشهر الحرام، هذا منسوخ، أذن الله لأمة رسوله أن يقاتلوا أعداءهم في الشهر الحرام إذا هم قاتلوهم، فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن في الجاهلية قبل أن لا يكون دولة للإسلام والمسلمين، نعم، كانوا يحترمون الأشهر الحرم الأربعة ليتم فيها هدنة عالمية لا يعتدي أحد على أحد، والهدي والقلائد ما زلنا نهدي إذا استطعنا أن نهدي. أنت في المدينة وتشتري بقرة أو تشتري بعيرة وتجرحه من جهة اليمين من ذروته وتلطخ بالدم وتبعث به إلى مكة ليؤكل في الحرم، هديتك اهدي. القلائد كذلك، شاء كبش تقلده قلادة وتقول هذا مهدى إلى الله إلى الحرم، لا يعترض أحد. إذن والهدي والقلائد، كان المشركون يحترمون الهدي والقلائد، لا إيمان بالله ولا بلقائه، جهل كفر. ومع هذا من تدبير الله لسكان حرمه وحماة بيته ألقى في قلوب العرب في أطراف الجزيرة وفي داخلها أن من قلد قلادة لا يؤذى أبدا ولا يمس بسوء. إذا أخذ قشرة من شجر الحرم وعلقها يمشي لا ما وراء البحرين ولا يخاف أحد، هذا كان في الحرم مقلد. يسوق قطيع الغنم يقلدها قطيع البقر، الإبل متى قلدت أو أشعرت أعداؤه لا يلتفتون إليها، بل يمر الرجل بقاتل أبيه، فيهم أكثر ممن قتل أبيه، إذا وجده في الحرم أو في الشارع الحرام يلوي راسه ولا ينظر إليه. واقرأوا في آخر هذه الصورة المدنية المباركة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معاشهم معايشهم عليها بسببها والهدي والقلائد. هذا تدبير الله لما جاء الإسلام ولاحت أنواره وارتفعت رايته وكان العدل وكان الحكم بشرع الله، نسخ الله هذا. كذلك عرفنا أن الذين كانوا يؤمون البيت الحرام من أطراف الجزيرة لا يعترض عليهم، يتركون، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا منسوخ. ومع هذا نحن لا نؤذي مشركا أو كافرا، ولكن لا يحل لنا أن نسمح لكافر أو مشرك يدخل الحرم. يقول أنا قاصد بيت الله، نقول لا، لا يحل لك أن تدخلها وأنت نجس المشرك، لأن الله قال في هذه الصورة أو في صورة أخرى في التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. هذه الآية تقول: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنة البيت الحرام، لا تحلوا أذيتهم ومنعهم من دخول مكة، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا الجزء من هذه الآية منسوخ، فلا يحل لكافر أن يدخل الحرم، لا يحل لمشرك أن يدخل الحرم، ولا آمين البيت الحرام، هذا قبل قيام دولة الإسلام. يبتغون فضلا من ربهم التجارة يأتون حجاج وعمار ويتجرون يشترون البضائع ويبيعون. ورضوانا من ربهم كانوا يدعون الله ليحفظهم في أموالهم وأبدانهم. ثم جاء الإذن بالصيد إذا حللنا من الإحرام، فقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم مما؟ من أي شيء؟ من الإحرام، ما كنا محرمين. إذا انتهت عمرتك أو حجك وتحللت الصد، لكن أين تصيد؟ في داخل الحرم؟ الجواب لا، لا يحل صيد الحرم إلى يوم القيامة. وأرض الحرم معروفة، الرسول الكريم يقول: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، فالمدينة حرام من عائر إلى ثور، ثور جبيل صغير وراء أحد من الجهة الشمالية الشرقية، وعير هذا الجبل الأسود أمامنا. المدينة هذه حرام، لا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها. ومكة حدودها بينها جبريل لإبراهيم، جبريل يمشي مع إبراهيم، ضع علامة هنا من الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأقرب حل إلى مكة هو جبال التنعيم الذي هو ميقات من أراد أن يحرم بعمرة يحرم من هناك. فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم أن صدوكم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعتدي أبدا، لا على مؤمن ولا على كافر. الكافر عبد الله وإلا لا؟ ملك الله وإلا لا؟ إذا لم يأذن لك يجوز أن تمسه بسوء؟ ولا تعتدوا، لا يحملنكم بغض إنسان آذاكم أذن فتعتدوا عليه لأنه آذاكم وهو في الحرم. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وأخيرا جاء الأمر الباقي إلى يوم القيامة لا ينسخ: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هم الذين يتعاونون؟ الذين أصبحوا كرجل واحد، الذين زالت بينهم الفوارق الحزبية والوطنية والطرقية والمذهبية، وأصبح منهجهم منهج رسول الله، هؤلاء يقدرون على أن يتعاونوا. أما المتعادون المتقاطعون كيف يتعاونون؟ إذن هل هذا يبرر لنا عدم التعاون؟ ما يبرر، يجب أن نتعاون على الخير وفعله وعلى تقوى الله حتى لا يعصى الله بيننا بأية معصية. ولا يحل أن نتعاون على الإثم وإشاعة الذنوب والآثام والأذى والظلم بيننا، ولا الاعتداء على أموالنا أو أعراضنا أو أبداننا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، اتقوا الله، خافوا، اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقايا، تلك هي طاعته وطاعة رسوله فيما يأمر الله به وينهى عنه. بما يتقى الله عز وجل؟ لباس قوي، حصون عالية، جيوش جرارة، بما يتقى الله وهو فوقنا ونحن أقل من بعوضة بين يديه، بما نتقيه؟ لا يتقى إلا بطاعته. إذا قال أسكت أسكت، منع الكلام لا تكلم، قال تكلم تكلم، قال كل كل، اشرب اشرب، قال لا تأكل لا تشرب لا تأكل، اركع اركع، اسجد في الأرض وجبتك على التراب اسجد. بهذا فقط يتقى الله، أما السلاح والرجال والحيل والول ولا شيء يقيك من عذاب الله، لأنه قاهر فوقك فين تتقي؟ وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هل بين الحاضرين والحاضرات من يعرف قيمة التقوى؟ نعم، نريد قيمة أغلى من هذه، هذه تتقي حتى ما تقع في مأزق أو في ضيق. قررنا أن ولاية الله لتصبح وليا لله لا خوف عليك ولا حزن في الحياة كلها في الدنيا والأخرى، هذه الولاية لا تتحقق إلا بتقوى الله عز وجل. من لم يتق الله لن يكون له ولي أبدا. الإيمان أولا ثم التقوى ثانيا. من منكم يرغب أن يكون من أولياء الله أفضل من عبد القادر الجيلاني؟ من؟ ما أنا في حاجة إليه، أعوذ بالله. كلنا. إذن آمنوا واتقوا فقط، لا دين ولا درهم ولا سلاح ولا رجال ولا حيل ولا نسب ولا شرف. آمن واتقي، أنت والله لو الولي. والدليل القرآني قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهمتم معنى ألا؟ ما معنى ألا؟ ألو، ألو معروفة عندنا، ألو حتى الأطفال يعرفون. أما ألا ما معنى ألا هذه؟ لأننا هاجرنا ألا وأقبلنا وعايشنا ألو، فأصبحت ألو من ذوقنا. أما ألا، ألا انتبه، أنت تسمع، أنت واعي للخطاب، أنت تفهم ما أقول لك، وحينئذ يعطيك الخبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. والله العظيم، من هم أولياؤك يا ربي الذين أخبرتنا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تسمع جواب الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الإيمان مرة واحدة ينطبع في قلوبهم لا يزول ولا يمحي، أما التقوى تتجدد كلما أمر الله بأمر اتقي فافعله، وكلما بلغك نهي اتركه واجتنبه، وهكذا طول حياتك. فلهذا التقوى تتجدد وكانوا يتقون. عرفتم من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، المؤمنون المتقون. هل يمكن إنسان أن يتقي الله وهو لم يعلم أوامره ولا نواهيه؟ أجيب: والله ما يمكن، مستحيل. إذا لم تعرف أوامر الله ما هي وكيف تؤديها وما أوقاتها وما ولم تعرف نواهي وما هي، كيف تتقي؟ مستحيل. فلهذا بمجرد ما تؤمن وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقع أبواب العلماء: علموني كيف أعبد ربي، علموني بما أطيعه، بما عام عامين، لا ممكن أسبوع أسبوعين عرفت ما حرم الله وما نهى الله عنه وما أوجب الله وما أمر به. أما بدون علم مستحيل أن تكون ولي الله. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وليس شرطا أن تأخذ القلم والورق، المهم أن تسأل وتعلم وتعمل. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل في صدق، في جد: أريد أن أغتسل، كيف أغتسل؟ يعلمك ذلك على الفور، تحسنه وتعيش عليه. أردت أن أعتمر، كيف أعتمر؟ افعل كذا وكذا في صدق، تفهم ذلك وتعمل. وهذا هو العلم، ليس شرطا الكتاب ولا القلم، لأنه علم عملي ما هو علم خيالي. إذن واتقوا الله. والعلة ما هي؟ إنه شديد العقاب. أنقذوا أنفسكم، اتقوا، لا تخرجوا عن طاعته، فإنه إذا عاقب عقابه شديد. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العقاب المعاقبة على الذنب مأخوذ من العاقب، ما يواخذك الله على الذنب قبل أن تفعله أبدا، لا يعاقب الله إلا بعد أن يذنب العبد يأخذه من عاقبه، لا أنه يعلم أنه يزني فيسلط عليه البلاء قبل أن يفعل، لا، لأن الله يعاقب بعد وقوع الجريمة والذنب. إن الله شديد العقاب. هاتان الآيتان درسناهما بالأمس، والآن مع هذه الآية، وليس بالإمكان دراستها كاملة، نأخذ بعضها. أولا نسمعكم تلاوتها تبركا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
ذلكم فسق، ذلكم فسق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. في الآية السابقة ما قال إلا ما يتلى عليكم، أسمعوا أنا أتلو عليكم، حرمت عليكم الميتة. من حرمها؟ مالكها. لما حرم الميتة؟ لأنها تحمل ضارا لعبد الله العابد الذاكر الشاكر. الميتة فيها جراثيم وميكروبات لأنها ما ذكيت ولا طهرت بإخراج دمها بما فيه من الجراثيم، ماتت هكذا. فمولانا سيدنا ربنا تعالى قال لا تأكلوا الميتة. لما يا رب؟ لأنها تضركم تؤذيكم، وأنا لا أريد لعبيدي أن يتأذوا، كيف يعبدونني إذا تأذوا؟ المريض لا يحج ولا يعتمر. الميتة سواء كانت من الأنعام أو كانت من اليرابيع والضباء والغزلان، ميتة ميتة محرمة. علة تحريمها الضرر الذي يصيب عبد الله آكلها أو أمة الله آكلها. وحرم الدم، الدم المسفوح السائل يتجمع ويغلونه على النار فيتجمد ويأكلونه، هذا فيه جراثيم وميكروبات لا تذكرها، قاتل. أما الدم الذي يجري في العروق مع العظام واللحم لا، الممنوع أن تجرح الشاء أو تذبح وتلقي على وتجعل تحتها إناء وتأخذ ذاك الدم وتطبخه وتأكله، هذا والله حرام. ولم حرام؟ لما حرمه الله على أوليائه؟ لأنه يضر بأبدانهم، وهو خلقهم ليذكروه ويشكروه، فإذا مرضوا كيف يعبدونه؟ الدم حرام. ولحم الخنزير أيضا، لما حرم لحم الخنزير؟ أولا الخنزير هذا يأكل الجيف، يأكل الفئران الميتة، يأكل القاذورات، يتغذى بالخور، إذن ففيه أيضا من الجراثيم القاتلة ما لا يوجد في غيره والعياذ بالله. الخنزير لو تقدم له الخور يعيش عليه، الجيف كل منتن يتلذذ به، فلهذا يحمل في دم ولحمه جراثيم ميكروبات قاتلة، فلم يسمح الله لأوليائه أن يأكلوا. وهناك لطيفة خذوها، وهي أن الخنزير ديوث الحيوانات، يرضى بالخبث في أنثاه، تباتم لا يغار عن أنثاه، رأينا الجمل والله يصول صولانا ولا يسمح لأخ أن يمس أنثاه. التيس من الغنم والماعز، الكلاب، إلا الخنزير والعياذ بالله ديوث. ف
فالذين يأكلونه تنتقل الضيافة إليهم. وجرب هذا وعرف ما تصبح له غير عن امرأته أو ابنته. عرفتم لما حرم الله لحم الخنزير؟ لأنه ضار بالمؤمنين، مفسد عليهم أعراضهم وأبدانهم، كيف يجوز استعمال أكله؟ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والذي قال هذه لسيد فلان وذبحها باسم المسيح باسم عيسى، هذه شاة مريم، هذه شاة سيد عبد القادر، هذه شاتك يا أحمد تجاني، هذه شاتك يا إبراهيم، هذه شاتك يا سيد البدوي، كل ما رفع صوت باسم غير الله عند ذبحه هو أهل به لغير الله، فلا يحل أكله أبدا. وهل هذا فيه مرض ولا لا؟ هذا فيه تجزية النفوس وتخبيثها، الأولى أمراض البدن وهذه مرض الروح، وهو أخطر من مرض البدن. نعيش 70 سنة مريضا ولا نعيش ساعة واحدة فاسقا وفاجرا. وما أهل، الإهلال رفع الصوت ولا لا؟ الهلال الهلال، كذلك باسم الله والله أكبر، هذا الذي يؤكل. أما باسم المسيح باسم سيد فلان باسم كذا لا يحل أكله أبدا. وهنا يفتونهم المغرضون، يقول أنا قلت بسم الله عند ذبح الشاة، لكن لو سئلت هذه الشاة لمن؟ قل هذه الشاة سيدي عبد القادر. إذن ما فائدة بسم الله؟ تكذب. يعني أنت جعلتها لسيد البدوي، تقول هذه شاته، هذه شاة سيدي عبد القادر، هل ينفعك لما تقول بسم الله عند الذبح؟ ما ينفع، لأن كلمة بسم الله معناه أذن الله لي في هذه، أمرني أن أقدمها له باسمه أنا ذبحتها. ليس معنى بسم الله للتبرك فقط، إعلان عن القصد، أمرني ربي باسمه أن أذبح هذا الحيوان وأقدمه للأكل. إذن فما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله لا يؤكل لحمه كالخنزير والميتة والدم على حد سواء. وما أهل به لغير الله، إذن هذه كم؟ 4: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أصول المحرمات 4 جاءت في سورة النحل وفي سورة الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجس أو فسقا أهل لغير الله به. 4 هذه أصول المحرمات. اسمعوا آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم آكل يأكل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أو فسقا أهل به لغير الله. هذه هي 4 هنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ذي 4 وإلا لا؟ الآن إليكم 6 داخل تحت الميتة، أنواع الميتة. قال أولا: والمنخنقة، هي ميتة وإلا لا؟ التي يخنقها بحبل وإلا بيديه وإلا بحجرين حتى تموت،
هذه مخنوقة، بهيمة مخنوقة توكل ما توكل، لما ميتة؟ لأن الجراثيم والميكروبات في دمها في نفسها، ما ذكيت ما طهرت. المنخنقة الموقودة، الوقض هو الضرب بشدة، وقذه بعصا بحجر بعنف، فالتي تضرب بعصا أو بحجر حتى تموت هذه الموقودة لا يحل أكلها، جيفة. ثالثا المتردية، سقطت من السطح أو من أعلى الجبل أو سقطت من السيارة على عنقها ماتت، يجوز أكلها؟ ما يجوز، ميتة هذه، جراثيم وميكروبات وفي دمها محبوسة فيها، هذه المتردية. والنطيحة، النطيحة بمعنى المنطوحة، تنطحها أختها كما رأيناهم يتقاتلون دفاعا عن الأكل، تنطحها يدخل قرنها في بطنها أو كذا تموت أو في عينها. النطيحة ميتة ولا لا؟ ميتة. وما أكل السبع، السبع الذيب وغيره مما يفترس ويأكل، فالشاة التي يأكل السبع وتجدها ميتة يجوز أكلها؟ ما يجوز. اللهم إلا إذا أدركتها حية، الحياة مستقرة فيها، وذبحتها وسال دماها فلا بأس. كذلك نقول في المنخنقة، في الموقودة، في المتردية، في النطيحة، ما أدركت فيه الروح كاملة بحيث إذا ذبحته رفس برجليه وانتفض فلا بأس. ونستثني أيضا ميتة أخرى، وهي أن ترسل كلبك الصيد وتقول بسم الله ويجري ذلك الكلب الصائد فيفترس أرنب وإلى غزال ويقتلها ولكن ما أكل منها، هذه ميتة في الواقع ولكن أذن الله في أكلها. ترمي برصاصتك ذاك الغزال وتقول بسم الله والله أكبر ترميه فيقع ميتا قبل أن تصل إليه، كله فإنه حلال. تباتم. وسيأتي في آخر هذه الآيات الكلب المعلم، ما كل كلب يصيد وتأكل صيده، ذاك الذي إن قلت له امشي يمشي، وإذا قلت قف يقف، وإذا قلت ارجع إليه يرجع. ثانيا أن تسمي الله عند إطلاقه وإرساله بسم الله، هذه حالة من رحمة الله تعالى بنا أذن لنا فيها. إذ قال تعالى في الآيات بعد هذه يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذه خاصة بالصيد، من عنده كلب مربى معلم مؤدب، علامة ذلك إذا أرسلته يمشي وإذا دعوته يعود، أما إذا ما يستجيب لك ما هو معلم هذا. إذن وجربه أيضا أنه يصيد لك ويأتيك بالحمامة أو بالغزالة وما يأكلها، يحملها ويأتي بين يديك، هذا من تعليم الله عز وجل. فهذا الكلب المعلم إذا أرسلته وذكرت اسم الله وصاد لك غزالة أو أي حيوان مأكول كله ولا حرج، وإن وجدته مات، لكن إذا وجدته يأكل منه لا يحل لك، هذا صاده لنفسه ما صاده لك. إذن هيا نتلو الآية، بعض الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى وما أهل لغير الله به؟ هذه شاة سيدي عبد القادر، هذه شاة المسيح، رفع الصوت فيها بصوت غير الله وإلا لا، غير اسم الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتموه. قالت العلماء: أدركتم فيه الروح كاملة فذبحتموه. المنخنقة المتردية النطيحة إذا أدركت فيها الحياة مستقرة وذبحتها فهي حلال. وجدتها ميتة أو في حكم الميت بحيث ذبحتها ما تحركت ما تؤكل ميتة، إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، ما النصب؟ هذه جمع نصب، التمثال. زعماء العرب بعضهم عملوا لهم أنصاب، أظن هذا موجود، زعيم عملوا له تمثال. هذا النصب المشركون يجعلون هذه الأنصاب يعبدونها، ويأتي بالشاة ويذبحها للنصب، ذاك النصب، فهو ذبح لغير الله. وما ذبح على النصب وهو ما ينصب للعبادة. إذن فالذين على كل حال، هذه ما شاعت بين المسلمين، ظهرت في بلدين أو ثلاثة وانتهت. لا يحل لنا أبدا أن نجعل لأحدنا صورة من حديد وإلا ساج وإلا عاج أو خشب أو طين حتى نذكره بها ونعظمه. هذا من فعل المشركين ولا يحل أبدا، وأهله في جهنم. إذن ومع الأسف الآن يجعلون صورة على ضريح الولي، صورة فونوغرافية كبيرة حتى يشاهدوه، قلوا هذا سيدي فلان. وهذا أيضا من الوثنية، نحن حرم علينا رسولنا أن نصور. وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأعلمنا أن الله يغضب لذلك ولا يرضى. كيف نغضب مالكنا؟ كيف نغضب من إليه مصيرنا؟ كيف نغضب من بيده حياتنا ومماتنا؟ أنعلم أن الله يغضب هذا الكلام أو هذا القول أو هذا العمل ونفعله؟ أمجنون أنا؟ لا عقل لي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجرتها الطاهرة الموجودة الآن، والتي فيها رسول الله وصاحبه، وقد وضعت سترا في كوة أو نافذة، خرقة سترتها، فيها صورة منسوجة بالخيوط كالقديم. والله لقد غضب رسول الله، غضب وعرفت الغضب في وجهه، وقالت: أتوب إلى الله ورسولي، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، أزيلي عني قرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أزيلي، ومزقته وجعلته تحت رجليها. كيف حالنا؟ نريد أن نجتمع وأن نكون الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، ونحن بهذا الهبوط نتحدى الله ورسوله، نتبجح بالتصوير حتى في عرفات. المرأة الحاجة ورجل حاج في عرفات يصور حول المسجد النبوي، إلا أن الهيئة تطاردهم. صور ذكريات. نعم، لأن قلوبهم نسيت الله عز وجل وما عنده وما لديه، يذكرون أشياء أخرى. سمعتم كيف حالكم في بيوتكم يرحمكم الله؟ هل يوجد في بيوتكم صور وإلا لا يوجد؟ ترضون أن يغضب الله ورسوله عنكم؟ اسمعوا واعلموا أن القضية قضية جد، ما هي هزل. بالله الذي لا إله غيره، لا يحل لنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نعلق الصور في بيوتنا، وأعظم من ذلك أن نضع شاشة التلفاز والفيديو ونشاهد العواهر من النساء يغنين والهابطين من الرجال يرقصون ويتكلمون في بيوتنا التي تعمرها الملائكة. أقول لو نرجع إلى الله 24 ساعة يسمع العالم بكامله أن بيوت 1,000,000,000 مسلم ما فيه صورة، لغيرت الدنيا نظامها وعرفوا قيمة الإسلام وأهله. مسألة كهذه فقط، عرف المسلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فطردوا الشياطين من بيوتهم وأحلوا الملائكة محلها من أجل أن يذكروا الله وينيبوا إليه. هذه وحدها نقول طلعت شمس الإسلام. مرة ثانية موضوع آخر 24 ساعة والأمة كلها على قلب رجل واحد. هذه البسيطة الساذجة ما فعلنا، مع أننا نقول في هذا المسجد ومعنا السياسيون والعلماء والتجار، ونقول نتحداكم يا من في بيوتكم هذه الملاي أن تغتنموا غنيمة. دينار واحد ما فيه طول الليل ولا واقف في بيتك، كم ريال تجنيه؟ والله ولا ريال. هل يحدث لك شبع في بطنك ما تنفق المال على الطعام أنك شبعان من الرؤية؟ والله ما فيه. هل يعلو شرفك ومكانتك وتصبح ولي الله؟ والله ما كان. هل ترهب وتصبح كالأسد يخافونك من فوقك والله ما كان. ما هي النتيجة إلا أن يغضب الله ورسوله؟ لعلي واهم فيما أقول، دلونا عن النتائج التي نحن أصحاب هذا النبي أتباعه لا نتكلم بالكلمة إلا إذا كانت تنتج لنا حسنة أو تنتج لنا درهما. ما نمشي مشيا أبدا إلا من أجل أن نكتسب درهما لمعاشنا أو حسنة لمعادنا. كيف نجلس ساعات ونضيع وقتنا في اللهو والباطل؟ ولا ألوم لأننا ما عرفنا، ما علمونا، جاهلنا من قرون، أبعدونا عن القرآن والسنة. إذن هذا الذي هو يجري بيننا. ومع الأسف أيضا حتى العبد إذا سمع ما تطمئن نفسه إلى ما سمع. لو كنا صادقين والله لا يوجد الليلة في بيت تلفاز ولا في ديو أبدا. وإن وجد لضرورة كما قدمنا مسؤول من مسؤولين أو سياسي من السياسيين في غرفة خاصة فيها إبليس عند الحاجة والضرورة يفتح ويسمع أو يشاهد ثم يغلق، ما يجعله لبناتي ونسائي وأولادي يتفرجون في العهر والباطل فتفسد قلوبهم وتطمئن نفوسهم إلى الباطل ويتلذذون به. هيا نعود. الطريق إلى العودة، اسمعوا، أن نعلن عن إسلامنا في صدق ووفاء. أسلمنا لك يا رب قلوبنا ووجوهنا. ثم أهل القرية يعلن إمامهم يوم جمعتهم معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من اليوم سوف لا يتأخر واحد منا عن صلاة المغرب والعشاء في مسجد هذا أبدا. يا أهل القرية وهم 1000 أو 2000 لا يتخلف بعد الليلة بعد اليوم رجل ولا امرأة عن صلاتي المغرب والعشاء. دقت الساعة 6 لا مالت الشمس إلى غروب، يقف العمل وقوفا كاملا، يأخذون في التطهر ولبس ثيابهم الجميلة ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم، إلى بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه. يصلون المغرب، الرجال وراء، النساء وراء ستارة والأطفال دونهم والفحول أمامهم. بعد صلاة المغرب آية يدرسونها كل ليلة، يتغنون بها حتى تحفظ، فيحفظها الرجل والمرأة والطفل حفظا حقيقيا بقصد العلم ومعرفة الطريق إلى الرب تبارك وتعالى. ربع ساعة كل الحاضرين والحاضرات حافظوا تلك الآية، ثم يأخذ المربي يضع أيديهم على المطلوب منها. الآية تطلب منا عقيدة كذا، هيا نعقدها في نفوسنا. الآية تطلب منا ترك معصية فلانية، من الآن عزمنا على تركها، تأمر بواجب من الآن نقوم به. والليلة الثانية حديثة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، ما تمضي سنة وأهل القرية والله كأنهم رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا خلاف ولا مذهبية ولا فرقة. قال الله قال رسوله، يطبقون دين الله عز وجل. المدن كل مدينة فيها أحياء، كل حي له مسجده. دقت الساعة 6 مالت الشمس إلى الغروب، توضأوا وأتوا بيت ربهم، يطرحون بين يديه، يبكون بين يديه، يطلبون عونه ونصره على أنفسهم أولا ثم على أعدائهم ثانيا، يتعلمون الكتاب والحكمة. ما تمضي سنة إلا وهم كرجل واحد، وتنتهي مظاهر الغش والحسد والكبر والجهل والشرك والباطل، والله تنمحي، مستحيل أن تبقى، إنها سنن الله عز وجل. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ لما ما تتخلف هذه السنن؟ ما تتخلف. إذن تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس يستحيل معه الباطل والشر والفساد. هذا هو الطريق، هذا طريق العلم، هذا طريق العودة إلى الله، هذا طريق النجاة، النجاة، النجاة. فهل سمعتم؟ بلغوا. حاولوا أن تفعلوا حتى في بيوتكم، اجمع امرأتك وأولادك وتغنى بآية معهم أو حديث، ليلة آية وليلة حديث، تشبعون بالنور الإلهي وتنامون. أما أن تترك التلفاز في بيتك والفرد والعواه يغنين، كيف يصبح هذا؟ والله أخشى أن يموت على سوء الخاتمة، تفسد القلوب. وإن صاموا وصلوا. اللهم إنا نسألك أن تهنئ المؤمنين والمؤمنات بصوم رمضان، اللهم هنيهم بالثواب المأجور عليه، اللهم هنيهم بالثواب وأعدهم إلى مثله يا رب العالمين، اللهم أعدهم إلى مثله وهم طيبون طاهرون أتقيا بار مستقيمون، اللهم أعدهم إليه وعد عليهم يا رب العالمين سنوات عديدة وهم أتقياء أولياء صالحين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم السبت الموافق 5 ليلة 6 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم هذا الأمل لنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة المائدة ومع هذه الآية المباركة، تناولناها بالدرس في درس سابق وما استفيناها، وحق لنا ألا نستوفيها لما تحمله من العلم والحكمة. هيا نتغنى بها 3 مرات ونحن نتأمل ونتفكر ونتدبر فيما حوته من العلم والمعرفة، ثم نعيد شرحها مرة أخرى بإذن الله.
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية يجب أن يحفظها كل ذي عقل من المؤمنين والمؤمنات ويصلي بها طول السنة النوافل والفرائض. هذه الآية نزلت ورسولنا صلى الله عليه وسلم في عرفات ولم يعش بعدها إلا نيفا وثمانين ليلة وقبره الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حرمت عليكم، من المحرم؟ قولوا الله. هل يحق لكائن سوى الله أن يحرم أو يحلل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله هو مالك كل شيء، فما أذن له فيكم هو حلال وما لم يأذن هو حرام. هل يستطيع أحدنا أن يتصرف في مال غيره، يأخذ ويعطي ما يشاء؟ يمكن؟ مستحيل. فما دام الله جل جلاله هو المالك لكل خلقه، إذن فما أذن فيه هو الحلال وما لم يأذن فيه فهو الحرام، فلا يحل ولا يحرم إلا الله. والرسول الكريم باسم الله وبعلم الله وإذن الله يحرم أو يحلل، لأنه المسؤول عن البيان والبلاغ. أما غير الله ورسوله فليس من حق أحد أن يحل شيئا أو يحرم، وكل ما أحل الله وما حرم موجود في كتاب الله وبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، الله وحده يحلل ويحرم لأنه العليم بمضار ومنافع الأشياء، ونحن قاصر العلم. فالعليم الخبير هو الذي يحل شيئا لما فيه من الفائدة والمصلحة والمنفعة، ويحرم آخر لما فيه من الضرر والفساد، أليس كذلك؟ إي والله. حرمت عليكم، من أنتم أيها المخاطبون المؤمنون
الذين ناداهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا الذي يتلى عليكم. الميت ما مات حتف أنفه بدون تذكية، والدم معروف ليس الذي يختلط مع اللحم والعظم، ولكن الدم الذي يسيل ويؤخذ بالسفح والطريقة الخاصة بأخذ الدم من الحيوان. كانوا يأكلون الدماء ويغلونها وتنتفخ وتيبس ويأكلونها، وفيها من الأمراض ما لا يعرف إلا الله. لحم الخنزير كشحمه كدمه ككله، الخنزير معروف حيوان أكثر ما يتواجد في البلاد الباردة. هذا الحيوان علمنا أن فيه أمراضا خطيرة، أمراض خطيرة عرفها الأطباء الآن وكشفوا عنها، ولكن ما حرمه الله إلا لأن فيه الضرر والخطر على عباده. وسبب ذلك أنه يعيش على القاذورات، يأكل الجيف لو يجد فارا ميتا يفرح بها، ويأكل الأوساخ، فمن هنا لحمه في جراثيم قاتلة حرمه الله لعلمه بما فيه من الضرر. ولطيف ما ننسوها أنه ديوث الحيوانات. الجمل عندنا إذا جاء أخذ أن ينازعه في أنثاه يقتله، حتى الكلب القط ما يرضى أن تمس أنثاه، وهذا الخنزير يضحك بل يأتي بالآخرين يقول لهم ابشروا بها. فالذين يأكلون لحمه ينتقل إليهم هذا المرض، مرض الدياتة، ويصبح الرجل لا يبالي موته تغني ولا ترقص، وإلا يصاحب فلان ويسافر معه حيث شاء. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ والعياذ بالله. وخطر على البلاد الحارة عجيب، فلذا يأكله من في البلاد الباردة هذا. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أهل يهل رفع صوته الهلال، أهل بالعمر لبيك اللهم عمرا. فالذي ذبح لغير الله وسمي عليه اسم غير اسم الله حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. إذن نحن ما نغفل ما عليه إخواننا أولئك الذين يذبحون لسيد عبد القادر وسيد البدوي وسيد العيدروس وسيد إبراهيم وسيد الحسين وسيدتنا فاطمة، حتى ولو لم يقولوا باسمك يا فاطمة أو يا حسين، فالدافع الباطني النية الذبح لذلك المخلوق. بدليل هذه الشيء يقول هذه الشيء سيدي عبد القادر، فبهتم. هذا العجل، عجل من؟ هذا عجل سيد البدوي. وقد رأينا بأعيننا